الإنسان يقول لعاب الكلب نجد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليصيب بالماء والتراب. ولكن سمعنا من أحد العلماء إذا كان الكلب مبللا ووصل الماء إلى ثيابه فيجوز أن تصلي بها، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسله بالماء والتراب، ما لكم هنا؟
ليس في الحديث الأمر لغسل ما أصاب من بلل من إناء أو ثوب أو نحو، فإنما فيه إذا ولغ الكلب من إناء أحد. ولذلك المسألة تختلف، إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ظهر في الثوب وجب غسله، أما مجرد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس، لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه السلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب بلوغ الكلب. فيبدو والله أعلم أن الذي سمع من ذلك العالي جواب سليم، إلا أنه من باب الاحتياط ودقة البيان لا بد من القول إذا لم يظهر من هذا البلد نجس نجاسة في الثوب، وهذا الذي عرفته يقوله كل فقيه.
شيخنا السائل سائل يقصد
أنا عارف إذا كان من انتقل من بلد جسم كلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معلوم، وإذا لم يظهر فالحكم محتمل. يا جماعة لا ينبغي أن نحكم عقولنا بمشريعاتنا، الرسول يقول إذا ولغ، معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الإناء فترتب الحكم المطلوب وهو غزو طبعا إحداهن التراب أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله المغفل. أما السورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب، نتوهم أو نظن وقد نتحقق أنه انتقل إلى هذا الثوب، فيختلف حكم ولوغ الكلب عن مجرد تمام بدل الكلب مع طاهر الماء. ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب، فرق بين الأمرين تماما. ظهور الصنف طبعا الصنف، أنا قلنا نحن آلهة الكلب، لو طلبنا الآن صورة الكلب تبقى في النهر تبقى وخرج ورقبناه تماما أنه ما مد بلعابه بلسانه بدنه، لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء الذي شاهدنا، فمس ثوب إنسان، هل يقال في هذه الحالة يجب غسل هذا الثوب؟ أظن أنه لا فائدة من هذا. لما؟ لأن جسم الكلب في هذا الوضع المقوض البين هو ماء، لأننا رأيناه نزل في الماء واتبعه وهو تسبيح مائل، فهذه صورة واضحة تقابل النص وهو إذا ولغ الكلب، فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ. لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى ممكن الإنسان يتخيلها، فإذا كانت الصورة في وضع ممكن أن نقول يغلب على الظن ظن المكلف أنه انتقل من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم، إذا كان هذه الغلبة قامت بنفس المكلف فحينئذ يتجاوز مع هذا ويغسل ثوبه، والعكس بالعكس. فأنا كنت أقول ولا أزال أقول أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الثلبي إلى الثوب، لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة في غلبة الظن. فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن، وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشرعية غلبة الظن، هذا من جهة. أما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشرعية على التورط وعلى الظن المرجوح، فالظن ظنان، ظن راجح عليه تقوم الأحكام كما ذكرنا، وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام، ولا يجوز الحكم في الشرع بوهم من الأوهام. الذي يراق اسمه فلو بلغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نصره، لأن الحديث جاء مقيدا في بناء أحدكم وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم. نعم، هل هناك بناء يصدق عليه هذا الخطاب بناء أحدكم أم أنت تتخيل تخيلا؟ حينئذ هذا التخيل تبطله ليس في موضوع إذا ولغ الكلب في بناء أحدكم، وإنما تبطله في موضوع فيما يتنجس الماء الكثير بصورة عامة، ثم ما هو الماء الكثير؟ هل هو الكلتان كما هو مذهب الشافعي، أم هو الماء الكثير الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه؟ فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث الماء الطهور لا يريد شيء بحيث الماء ما لم يتغير أحد أضافه سلام، أو كنت مع القائلين بحديث الكلتين فحينئذ تطبق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي وجد فيه قاعدة. أما أن توسع البناء إلى صورة لم تكن متحققة في عهد الرسول عليه السلام فهذا تحمير للحديث ما لا يفعل.
يقول رجل يعرف اسم مراقبة المطار.